إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، الحمد لله الذي جعلنا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وخص الله تعالى هذه الأمة كما أنه خص نبيها بخصائص لفضلها عنده سبحانه. النبي صلى الله عليه وسلم خص بأن دعاه مستجاب، وأعطى الله تعالى أمته شيئا من هذه الخصيصة، وجعل بعض أيام الأسبوع فيها ساعة وفيها ساعة يستجاب فيها الدعاء لجميع أفراد أمته. وهذا اليوم ليس هو يوم في السنة، وإنما هو يوم في كل جمعة كما قررنا، وهذا اليوم باق إلى قيام الساعة، لم يرفع ولم ينسخ، ولكن وقع خلاف في تحديده، وجاء الإبهام بمزاحمة النصوص الواردة فيه. فكما أبهمت ليلة القدر ووقع خلاف بين أهل العلم في تحديدها، وكذا الخلاف الشديد في تعيين اسم الله الأعظم الذي إذا دعي الله تعالى به أجاب، وقع خلاف كذلك في هذه الساعة. وتتبع الإمام الشاطبي في استطراد مهم غاية أحب لإخواني الخطباء أن يجدوه وأن يظهروه في مشاركة أمة محمد صلى الله عليه وسلم نبيها في بعض الخصائص التي خص الله كل منهما، أعني الأمة والنبي صلى الله عليه وسلم. فهذه من جنس الخصيصة التي أعطيت للنبي صلى الله عليه وسلم. أورد الإمام مسلم في ساعة الجمعة حديثين، الأول حديث أبي هريرة وهو متفق عليه، ذكره البخاري في ثلاثة كتب، في كتاب الجمعة، في كتاب الدعاء، وفي كتاب الطلاق، وظهر لنا هذا الدرس الماضي. أورده مسلم رحمه الله، أعني الحديث الأول حديث أبي هريرة، من ستة طرق مدارها على أربعة من التابعين الذين رووها عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الحديث الثاني الذي فيه تفصيل هذه الساعة وهو حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه، فهو من انفراداته، وهو ولم يورده مسلم إلا طريقا واحدة. بدأ الإمام مسلم حديث أبي هريرة من طريق المشهور جدا الإسنان المدني المعروف، مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، ثم ثنى في الطريق أيضا البصري المشهور، وهو من أقوى طرق أهل البصرة ومن أقوى الأسانيد لأحاديث أبي هريرة، وهو طريق أيوب بن أبي تميمة كيسان السختيان عن محمد ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. ثم ذكرهم طريقين آخرين عن محمد بن سيرين، هما طريق عبد الله بن عون وطريق سلمة بن علقمة التيمي. ثم بعد ذلك أورده من الطريق الثالث عن أبي هريرة، الأول بالأعرج والثاني بن سيرين، ثم أورده في الطريق الثالث عن محمد بن زياد القرشي الجوحي، وأورده بإسناد كله بصريون، بل تكاد أن تقول إذا استثنيت الصحابية فإن إسناده مسلسل بالجمحيين، جميع من في الإسناد من قبيلة واحدة. نسمع طريق محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وهو طريق قبل الأخير من أحاديث أبي هريرة، ثم الطريق الرابع قلنا الأول الأعرج، والثاني ابن سيرين، والثالث محمد بن زياد، والرابع طريق المشهور الذي ختم به الإمام مسلم الباب، طريق عبد الرزاق، وغالبا من طريق عبد الرزاق يروي عن شيخه محمد بن رافع، محمد بن رافع عن عبد الرزاق عن معمر بن راشد عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. ختم مسلم حديث أبي هريرة بهذا الطريق، الطريق الثالث، وحديث أبي هريرة باختلاف ألفاظه وتعدد طرقه هو مؤكد يدخل عند العارف بالأسانيد والرجال اليقين على أن في الجمعة ساعة إجابة. هذا أمر يقيني لا شك فيه، الذي يعرف طرق الرجال ويعرف الأسانيد، وهذا يسمى العلماء المصطلح الذي رواه مسلم. لو اقتصرنا على ما ورد في الباب فقط عن مسلم من أربع طرق، هذا يسمى عند الإمام مسلم مشهور، حديث مشهور، والحديث المشهور المستفيض الذي هو ذو التواتر وله طرق عديدة وكثيرة. نسمع طريق محمد بن زياد، وأول مسلم رحمه الله تعالى لفظه، ونتأمل صفة ساعة لنتوصل من خلال هذه الصفات التي اجتمعت في طرق حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه لأن نعرفها متى وكيف تكون، حتى نستفيد منها بأن يرفع الله تعالى البلاء عنا وعن أهالينا وأحبائنا وبلادنا. أسأل الله أن يجمل الأحوال وأن يحسنها، وأسأل الله عز وجل أن يحمي بلادنا وبلاد المسلمين من كل شر وظلم وسوء. أسمع. خطر في بالي في فجوتي ومن خلال زماني هو أن الذي يصف السيارة على وجه يحتاج، يعني يمكن أن يغلق على غيره حتى يريحنا من هذه المقاطعات، اكتب رقم هاتفك على الزجاج على ورقة وانزل، واجعل الذي يريد يتصل بك. يعني إذا اضطررت تصف السيارة في مكان في الزحام يمكن تغلق على غيرك، على قصاصة ورقة اكتب رقمك وارعى هاتفك جالس انظر إليه. الله يوفقنا وإياكم ويحفظكم. ممكن فعلا واحد يعني ممكن دائما يدخل في وضع السيارة في مكان يكون فيه يعني إغلاق على غيره، لكن يلاحظ لا يترك هاتفه، يلاحظ لا يترك هاتفه، اترك هاتفك ورعى هاتفك وانت جالس واخرج دون هذه المداخلات. والله أعلم هذا أحسن أسلوب وأحسن طريقة لحل هذا الإشكال. طيب نعود إليه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثنا عبد الرحمن بن سلام الجمحي قال حدثنا الربيع بن مسلم عن محمد بن زياد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن في الجمعة لساعة لا يوافقها مسلم يسأل الله بها خيرا إلا أعطاه إياه. قال: وهي ساعة خفيفة.
عبد الرحمن شيخ الإمام مسلم جمحي كتنا بحر ماذا يقول لك؟
الله يطلب العرب في أكثر من طيار مسجع الناس تحت السمع المشاهد والسمع المصنف سبب سيارة الله يطلع في عراق في شيخنا إذا تكتل أكتل من أنه كيف هو هذا الموضوع الله يكتل ما في شيخ ورائح
لما اسمع
يقول أكثر من سيارة الشارع
الأسباب التي تحول من حب المشايخ كثيرة والواجب عليكم أيها الطلبة وأنت طلب العلم الحديث أن تفوتوا هذه الأشياء من جهة ومن جهة أخرى احتسب المشي مشيك لما تبعد صف سيارتك للمسجد لك فيها أجر لك فيها أجر والله دربصنا في أندونيسيا في بعض الجزر وكان درسي بعد الفجر وأنا أدرس حضر مياه ومعهم مصابيح فاستغربت فبعد الدرس أخبروه الإخوة أن هؤلاء صلوا العشاء وجروا مشيا من مساجدهم ووصلوا الآن وهم يمشون طول الليل قالوا صلوا العشاء وجروا جروا مشيا ومعهم مصابيح ومشوا طول الليل من بعد العشاء للفجر فدخلوا علينا والدرس قائم طب ما تمشي خطوات لا أقول لك تمشي طول الليل تمشي خطوات للدرس صوب سيارة وتركن سيارتك بعيد واحتسب الخطوات في الجمعة وفي الدرس لك في كل خطوة أجرا أجرا إن شاء الله نسمع سمعنا الحديث الحديث قلنا أن رواته جمحيون وإسناده بصري من البصرة ومحمد بن زياد الراوي عن أبي هريرة طبعا باستثناء أبي هريرة من محمد بن زياد تابع الحديث إلى من صحابة الحديث من شيخ مسلم إلى تابعي الحديث كلهم جمحيون عبد الرحمن بن سلام الجمحي والربيع بن مسلم كذلك جمحي ومحمد بن زياد كذلك جمحي قلنا الإسناد هذا مراد مسلم منه إراد من تابع ابن سيرين فابن سيرين متابع فرواه محمد بن زياد الجمحي أيضا فتابع ابن سيرين في الرواية عن أبي هريرة رضي الله تعالى وقوله يعني ابن مسلم هذا تحديد ابن مسلم فلما حدد اسم شيخ شيخه وشيخه لم يحدده فهو قال يعني ابن مسلم عن محمد ابن زياد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن في الجمعة لساعة إن في الجمعة المراد يوم الجمعة كما ورد في الأحاديث السابقة لساعة هذه الساعة لطيفة قللها النبي صلى الله عليه وسلم وصفها في هذا الحديث بأنها خفيفة قال إن في الجمعة لساعة لا يوافقها مسلم مسلم مع النفي تفيد العموم حتى لو كان فاسقا ما دام انه داخل الاسلام ويسمى مسلم فان له هذه الاجازه فالعاده انما يتقبل الله من المتقين لكن في هذه الخصيصه هي عامه لجميع المسلمين خصيصه يوم الجمعه في هذه الساعه عامه إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يوافقها مسلم ناس عبد ومسلم عبد نكر في سياق النفي والنكر في سياق النفي عند علماء الأصول تفيد العموم تفيد العموم قال يسأل الله فيها خيرا افتتح مسلم الباب رواية مالك شيئا وهنا قال خيرا إلا في قطيع طرح المبتدع فإن ورد في الحديث ما لم يكن أحسن في حديث آخر في سياق نفسه فالإنسان ما دام أنه يدعو دون إثم أو قطيعة رحم فإن دعاءه مستجاب وكان الشعبي يقول لا يمنعنك ما تعرف من نفسك من ذنوب وقصور أن تدعو وأن تطمع بإجابة الدعوة لك لأن إبليس سأل الله الإمهال فاستجاب الله تعالى وأنت خير إبليس فمهما كنت تعرف من نفسك من قصور ومعاصي وذنوب فالله يريد نيتك ويريد خطك ويريد قلبك فإن خصمت الله وتبت وصدقت الله في نيتك واستغفرت ذنوبك فإن الله جل في علاه يقبل. إذا في شرعنا أن الأحكام الدينية تختلف عن الأحكام الدنيوية في الأمور الجزئية وفي الأمور الكلية، فقضاء القاضي قد يدخل عليه في الظاهر غير الباطن، قضاء القاضي قد يدخل في الظاهر لكن الباطن يكون من خلال ذلك، بل في القضايا الكلية قد يكون العبد عند الناس كافر أو عند الله مسلم، كما أنه قد يكون عند الناس مسلم وهو عند الله منافق. فضل وجوديته يريد قلبك، يريد صدقك، يريد منك التوجه إليه بصدق. قال يترضى فيها خير، شريط أن يكون الذي تدعو به موصوفا بالخير، سواء كان هذا الخير دينيا أو دنيويا. إن كان لك فيه خير ولا تدعو على أحد، فالشرط جاء لرفع الأذى عن الخلق، المرض أذى عن الطريق صدقة، رحمة الحيوان صدقة ففيها أذى. فالشرط ما جاء للإضرار، حتى في الدعاء في أحكام الله في الاستجابة التي لا دخل لأحد فيها إلا لمشيئته سبحانه وقدرته، فإنها لا تكون إلا بخير. قال إذا أعطاه الله إياه، وقلت لكم إن الاستجابة أنواع، وهذه الساعة فيها تنصيص لنوع من أنواع الاستجابة، أن يستجيب الله دعاء العبد إما بأن يصرف سوءا وشرا بمقداره، وإما أن يدخر الله تعالى هذا الدعاء ليكون عبادة خالصة تثقل به الموازين يوم القيامة، وإما أن يعطيه كما تريد، هذا معنى الاستجابة للدعاء. أما هذه الساعة في يوم الجمعة فلا يراد بالاستجابة إلا أن يعطيه كما تريد، وإعطاء كما تريد لا يمنع أن تكون هذه الساعة عبادة، إعطاؤك ما تريد لكن هنالك ضمان، ونحن على يقين من نبينا صلى الله عليه وسلم أن من دعا ربه في هذه الساعة فإن الله جل في علاه يعطيه ما يريد، فكم هو محروم الذي يضيع يوم الجمعة. وحتى يحصل الإنسان هذه الساعة فهي بمثابة الجزاء على عمله، فلا بد حتى طمع بالإجابة في هذه الساعة أن تملأ وأن يكون ما قبل هذه الساعة مليئا بالطاعة والعبادة والذكر والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. أما الذي يساهل والذي لا، يعني كذاك الذي يريد أن يقوم بالقدر وتضيع ليالي السنة وتضيع طوال شهر رمضان، فهذا لا يبقى أن هذه الاستجابة إنما هي مقام يصل إليه صادقون خالصون. ومن فضل الله وكرمه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يوافقوها، فقد تقع الموافقة دون قصد، قد تقع الموافقة دون قصد. ولذا قلت لكم ينبغي للعبد الموفق أن يكثر من الدعاء في خطابه وفي كلامه، أن يغلب عليه في هذه الساعة الدعاء لنفسه ولذريته ولمحبيه ولأهل الحقوق عليه وللمسلمين عامة. ينبغي يوم الجمعة من وقت حضور الصلاة إلى غروب الشمس أن في خلوته وفي جلوته في انفراده مع نفسه وفي اختلاطه مع الناس أن يوفر من الخير، ولا بأس لو أنه يعني ملأ هذا الوقت بترتيب مع نفسه بالطاعة والعبادة. قال يسأل الله فيها خيرا إلا أعطاه إياه، قال وهي ساعة خفيفة، ساعة خفيفة يعني ساعة قصيرة ليست ساعة ممتدة. ولذا يا إخواني الذي يفهم من كلام العلماء أن المراد بأنها ساعة التي قبل المغرب الساعة الأخيرة من بعد العصر وقبل المغرب، فيقينا ليس مرادهم هذه الساعة الممتدة، وإنما مرادهم أنها خفيفة في ضمن الإسلام. إنما مرادهم إنها خفيفة في ضمن هذا الساعة. والأقوال التي وردت في تعيين الساعة كثيرة، أوصلها حافظ حجر في فتح الباري إلى 43 قولا، ذكر 42 ثم ذكر اختيار مثال بن الوليد وأخطها عنه الشوكاني في النيل. وأقوى الأقوال قولان: القول الأول يكون عند صعود إمام المنبر، وهذا يريد أنها خفيفة صغيرة، والقول الثاني أنها في وقت يسير في الساعة الأخيرة ما قبل صلاة الجمعة، والتي نتكلم بالصلاة في هذا لاحقا. لكن المراد أن قوله هنا صلى الله عليه وسلم وهي ساعة خفيفة، قال ابن عباس القرطبي في شرحه على صحيح مسلم المسمى بالمفهم، قال: وهذا يدل على أنها ليست من بعد العصر إلى غروب الشمس نقول هذا الوقت. وكلامه في منازع قد يستدل بنصوص يأتينا بعد قليل ذكرها إن شاء الله، أنها في هذه الساعة، لكن هذه الساعة ليست ممتدة طوال الوقت، وإنما هي ساعة لحظات خفيفة، ساعة خفيفة، ساعة لطيفة، ساعة كان النبي يخللها ويقول هكذا صلى الله عليه وسلم بإبهامه والوسطى والقنصر، يقول هكذا يخللها، وفي الرواية التي مرت بنا يزهل بها أو يزهلها، ويعني أيضا بمعنى التقليل. فهذه كلها هي ساعة قليلة، لكنها لا يمكن أن تكون ممتدة من وقت صعود من المنبر إلى آخر النهار. ذلك هذا الوقت وقت يختلف باختلاف الأماكن واختلاف الأزمنة، فقد يضيق الوقت وقد يقصر وقد يتعدل هذا الوقت، قد يتعدل باختلاف الولاد، فتبقى هذه الساعة ليست محصورة في وقت واحد، وإنما هذه الساعة ممتدة إلى بين هذه الأوقات. هناك حديث أبي داود إسناده صحيح من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوم الجمعة كان ساعة فوق ساعة فيه ساعة، إلى آخر الحديث. والمراد بقوله فيه ساعة لا يدل على منكم إذا استجاب قوله، المراد فيه ساعة أي ليس بالساعة الكاملة، وإنما هي ساعة خفيفة في لحظات مثل هذه الساعة، ولا يمكن أن تكون هذه الساعة متنقلة متحولة، فدار تكون عند صعود إمام المنبر وتبقى تتحول من صعود إمام المنبر إلى آخر ساعة من ساعات يوم الجمعة إلى المغرب، كما رجح كثير من أهل العلم ولا سيما في ليلة القدر، كما قال الإمام الشافعي رحمه الله لما كان يسأل كان يقول: هي لوضاحة في ليالي الوتر من العشر الأواخر من رمضان، فلا يبعد أن تكون هذه الساعة اللطيفة هي أيضا دوارة جمعا بين جميع ما وردنا في الباب، ويبدأ ساعة من وقت صعود إمام المنبر إلى غروب الشمس، فساعة لطيفة تكون، والسعيد من وفق لمثل هذا. أسأل الله رب العالمين ألا يكرم هذه الساعة، نسأله سبحانه أن يرزقنا فيها. بقي حديث همام بن المنبه عن أبي هريرة أورده عبد الرزاق، والحديث في مصنف عبد الرزاق رقم 5571، وأخرجه طريقه أيضا كالعادة أبو نعيم في المستخرج، وهو عند الطبراني أيضا في كتاب الدعاء من طريق إسحاق الدبري عن عبد الرزاق به، وأخرجه أبو نعيم من طريق كذلك إسحاق بن إبراهيم، وقال أبو نعيم وهو مستخرج على مسلم قال ورواه مسلم عن ابن رافع، وابن رافع هو شيخه محمد، وقلنا محمد بن رافع من أوائل شيوخ الإمام مسلم، فهو يوافقه في البلدة ويوافقه في اسم القبيلة، فمسلم قشيري وشيخه محمد بن رافع قشيري، مسلم نيسابوري البلدة إلا أنه عربي صليبة. والعادة التي ذكرتها لكم كان الرجل يأخذ العلم عن شيوخ بلده ثم يرحل فيأخذ عمن هو خارج بلده. فمحمد بن رافع من شيوخ مسلم الذين تحول مسلم رحمه الله ورحل وتكلم في الدرس بمسلم الثلاثة والأربعة قديما عن رحلات الإمام مسلم رحمه الله والعلم لقيه ممن هم في البصرة أو في العراق إنما لقيه في الحج وإنما لقيه في الحج والله أعلم. نسأل قولي قال لي الحج.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن مناه بن منبه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل وهي ساعة خفيفة.
قلت لكم إن همام له صحيفة عن أبي هريرة وكان يكتب وروى صحيفته معمر ومعمر كوفي لعب اليمن فطلب العلم فأخذ من همام بن منبه الصنعاني فهمام تابع اليمني لا أبو هريرة بل كتب الأحاديث حديث أبي هريرة. معمر أراد أن يرجع الكوفة فتلاميذه كانوا خزاما كان افتياء فقالوا قيدوا الشيخ قيدوا أي زوجوه فزوجوه يمنية فبقي عندهم أمرية في اليمن وأخذ علماء اليمن وعلى رأسهم عبد الرزاق بن همام الصنعاني كتابه المصنف المقبول وكتاب المصنف المقبول ناقص الأول ومنه قطعة في المكتبة الظاهرية غير منسوبة لا يكتب عليها اسم عنوان وهي قطعة ناقصة ومصنف عبد الرزاق. ويسر الله تعالى من أيام أظن من يومين أو ثلاثة أن صدر مصنف عبد الرزاق في 10 مجلدات عن دار التأصيل وهذه القطعة مفقودة غير معروفة ملحقة له وأظن نزل لأول مرة في معرض القاهرة قبل يومين أو ثلاثة تحديدا. مصنف عبد الرزاق أول مرة الآن يظهر لا الحمد لله منا محققا ويظهر كاملا يعني شيء ناقص من الأول ظهر لله الحمد لله منا. همام بن منبه له صحيفة عن أبي هريرة مطبوعة وهي مطبوعة ومسلم وقعت له هذه الصحيفة. وذكرت لكم أكثر من مرة أن من سمات صحيح مسلم أنه يروي فيه كثيرا عن صحف ونسخ حديثية يعني قرأ على شيخه محمد بن رافع وابن رافع قرأ على عبد الرزاق صحيفة كاملة وكانت عنده ونقل منها يعني ما اعتمد على ضبط الصقر ولم يعتمد فقط على ضبط الصدر ضبط الصدر في النسخ الحديثية والنسخ الحديثية كثيرة جدا مستبدل وجدت بعض المعاصرين بالغ في الأمر وقالوا جميع صحيح مسلم صحيح حديثية وهذا ليس كذلك لطيف لكن مسلم كان يلوم فكان يعتمد الألفاظ ماذا قال الشيخ وماذا زاد عليه والأداة التحمل بينه وبين الشيخ. البخاري نوع آخر صنف آخر من الخلق. البخاري كان يحتفظ كان يعتمد على حفظه ما كان يكتب كان يكتب آخر نهار كل ما سمع يكتب. بعض الأقزام اليوم تكلم في البخاري في المسلم فوالله الذي لا إله إلا هو لو كان العلم شيئا ماديا محسوسا لو كان العلم شيئا ماديا مسلوسا وأعطينا كل عالم مقداره وجمعنا هؤلاء المتكلمين من حول العلماء فوالذي نفسي بيده إنه لا يستطيع أن ينظر إلى وجهه ولا يستطيع هؤلاء الأقزام أن يروا البخاري ومسلم لو اجتمعوا معهم أن يروا وجوههم إلا بأن ينتطعوا على الأرض أو يقع وهمهم على قتله حتى فقط ينظر لوجه بخاري ووجه مسلم. واليوم تكلموا في الصحف المجلات وتكلموا وهذا زمن هو يصاب الذي يتكلم في الصغار من الصغار والظلم والجهل بعلمائنا الكبار والعلم الكبار. اليوم في حادث اليوم في بلادنا وأرضينا، أسأل الله عز وجل أن يرحمنا معاذا ولنا كلمة لعل الله يسر بس فتح الوقت أو المزال درس الفجر. اليوم يقولون ابن تيمية يجوز القتل داعش تزعم أن ابن تيمية يجوز قتل حق الأسير، فبعض الناس يقول إذا في الأمر كذلك فيجب أن نخرج كل كتب ابن تيمية، لازم نخرج كل كتب ابن تيمية ونحفظها أمام الناس. ابن تيمية إمام كبير ويتعلق به هؤلاء الزعامة الصغار الجهلة ويكذبون عليه يكذبون عليه. كتب ابن تيمية ليست داعش، ابن تيمية مشهورة في الناس، وسأقرا عليكم وأريكم الكلمة الصغيرة داعش على علم الإسلام ابن تيمية، وداعش تحتج بمذهب الحنفية ومذهب الشافعية وتحتج بأقوال الصحابة كلمة مزورة. فهل نحق كتب الصحابة وكتب كتب الشافعية وكتب الحنفية؟ هذا جنون. تصفية الثبات وفتح باب القدح للأئمة الكبار بسبب هؤلاء الظلمة الذين أسأل الله بها المسلمين من شرورهم وأن يحفظ بلاد المسلمين من مؤامراتهم وهم أدوات بيد الكفار يحركونها كيفما شاءوا. فكل كبراؤنا كبراؤنا الشيء ماذا بين الكبير الكبير من كبار علماء الهند أبو سعيد الكشميري وكان يضغط شيخ الإسلام كان مجبور لما تدعى شيخ الإسلام قال والله لو اجتمعت وإياه ما استطعت الا ان لا استطيع ان اراه حتى انبطح على قبره. هذا عدو من كيف يقول هذا. فهؤلاء الائمه الكبار رحمهم الله هم كبار ومن اكبر الكبار الائمه الاربعه ائمه الفقه الامام ابو حنيفه ومالك الشافعي واحمد وائمه السنه البخاري ومسلم وابن سائر الزهري ومن ماجه وخزيمه ومن كتاب صلى الله عليه وسلم الصالحين. نعم. ومن هذا قلنا تبث على بشو المسلم مسلم أقرأ شيء قال عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو أول زمن التابعين هذا الحديث صحيح تماما. ثم قال ولم يكن يتعب خفيفا. طيب أقرأ لكم ما في مصنف عبد الرزاق. طبعا عبد الرزاق وروي عن همام صحيح الهمام مطبوع قبل عدد. يقول عبد الرزاق عن همام انه سمع ابا هريره يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان في الجمعه لساعه لا يرجمها مسلم وهو يصلي يدخل الله فيها شيئا الا اعطاه الله اياه نفس الحديث الذي قبله الا ان الذي قبله محمد بن زياد القرشي قال وهي ساعه قبل محمد بن زياد القرشي قال عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في ساعة الجمعة وهي ساعة. لكن ها هنا عبد الرزاق لم يقل وهي ساعة دقة متناهية وشديدا الإمام مسلم تتبع أخبار الحديث وكل لفظ من الذي ذكره ومن الذي لم يذكر. ثاني طرق حديث أبي هريرة هي ستة ثلاثة منها عن ابن سيرين وثلاثة مستقلة الروايات عن أبي هريرة أصبح أربع طرق عن أبي هريرة. فهذا التعدد وهذا التنوع يفيدنا وجود اليقين على قلبنا إثبات وجود هذه الساعة في كل مجموعة وأن هذه خصيصة لهذه الأمة. ومسلم من عادته المنفردة أنه يذكر الحديث ثم يذكر شرحا له من الحديث النبوي نفسه أو نشر الحديث الحديث وله منهج منفرد في هذا تبين لنا. يبقى لنا نقص الشعوب والسؤال الذي كما يقول الناس يطعم نفسه وإن كانت العبارة فيها لغة ما فيها هذه الساعة ما هي؟ ما هذه الساعة أريدها أريد أن أتعلمها. فجاء الإمام مسلم رحمه الله قولا شريفا لأبي موسى الأشعري تجير الاعتناء في الخاطر الاعتناء لله بن عمر لما التقى مع أبي موسى وهو مشهور بكنيته أبو موسى بن أبي موسى الأشعري لما التقى أبو موسى بن كنيته واختلفوا في اسمه على أقوال أشهرها أن اسمه عامر لما التقى به سأله عن حديث أبيه ويفترض أن أعلم الناس الحديث ابن حديث الأب الابن فهو لم يضبط حديث أبيه فأجابه فنسمع قليل ونعلق على تحديد هذه الساعة وأسأل الله التوفيق.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى وحدثني أبو طالب وعلي بن خشرم قال أخبرنا المنذر عن أقرمة بن بكير حال وحدثنا هارون بن سعيد الليلي وأحمد بن عيسى قال حدثنا المنذر قال أخبرنا أقرمة عن أبيه عن أبي مردة بن أبي موسى الأشعري قال قال لي عبد الله بن عمر أتبعت أباك يكذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن ساعة الجمعة؟ قال قلت نعم سمعته يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة.
من تابعي هذا الحديث؟ من تابعي هذا الحديث؟ من صحابيه؟ من الصحابي الذي رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ موسى الأشعري. ما اسمه؟ ما اسم أبو موسى الأشعري؟ عبد الله بن قيس. والأشعري نفس الأشاعرة الأشعري نفس الأشعريين قبيلة مشهورة في اليمن التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم في مظهر الأشعريين إنهم إذا أرملوا أي إذا افتقروا جمعوا مالهم وقسموه فيما بينهم السوي. أبو موسى الأشعري من أصحاب المسلمين أصحاب الوجود رضي الله تعالى عنه. من راوي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ من راوي الحديث عن أبي موسى؟ أبو موسى. ما سبب إيراد أبي موسى هذا الحديث؟ سؤال أبي موسى. سبب إيراد أبي موسى هذا الحديث وسبب رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم سؤال ابن عمر إياه. وقلنا لكم أكثر من مرة هنالك سبب ورود وسبب إيراد. وسبب الورود الحادثة التي حصلت وجعلت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما قال. وسبب الإيراد الحادثة التي حصلت فجعلت التابعي يروي الحديث عن الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم. ففرق بين سبب ورود وسبب إيراد. هذا الحديث سبب ايش اسمه؟ سبب إيراد وليس سبب ورود. سبب الورود ليس سبب النزول. والإمام الشاطبي من دليل تقريراته والذي فتح بابا للباحثين وكتبوا في ذلك كتبا ومفصلة ونال رجل واحد الشهادات العالمية عليه قال كلمة في نص صفحة في الموافقات أن كل ما قيل في فوائد أسباب النزول يقال في أسباب الورود. هذا الشعر الله يا الله لو أن موفقا عالما متفننا ألف لنا كتابا في الأشباه النظائر بين العلوم. هناك أشباه النظائر في بين العلوم كلها. ولما قل التفنن بقي الأبواب مملة وكذا المكتبة الإسلامية للأسف مضخمة في جوانب فيها تكرار وفيها اشتغال وفي بعض المواقع في المكتبة الإسلامية أرجع للخروج معه. لو أردت أن توسل لي شيئا وجد الله المشتكى ولا حول ولا قوة إلا بالله. في هذا من أرفع ابن عمر أم أبو موسى ابن أبي موسى؟ من أرفع علما وأعلى شأنا وأفخم مرتبة؟ من ابن عمر ولا أبو موسى؟ من الذي استفاد من الآخر؟ ابن عمر استفاد من من؟ إذا كان الإمام الزهري يقول وكان ينكر هذه العبارة الإمام البخاري كان يقول لا ينبل الرجل لا يكون رجل نبيا لا ينبل الرجل حتى يأخذ عمن فوقه وعمن مثله وعمن دونه. إذا عرفت أن الرجل نبي انظر هل يأخذ عن من دونه؟ هل يأخذ عن من دونه؟ إذا كان يأخذ عن من دونه فهو نبي صاحب أخلاق رفيعة. فابن عمر ابتعد عن صدق لقائه مع أبي بردة وكأنه يبلغه شيء عن موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأراد أن يتعلم، أراد أن يتعلم. ولذا الإنسان متى يسر الله له أن يتنفذ ويتعلم ويستخدم من العلم ويسأله ويستفيد منه، فهذا شأن موفق، هذا شأن موفق من خلق. أما المأمون جمع العلماء في فتنة خلق القرآن وأعرضهم على النقل على السيف، فرحمة الله ولد أبو يوسف ولد أبا يوسف يعقوب بن إبراهيم القاضي تلميذ أبي حنيفة، فقال لا أنا معكم حديث وأخبار من السلف، فغضب أبو يوسف قال سبحان الله نحن في ماذا في ماذا؟ ننتظر السيف، ننتظر أن ندخل ونقتل، ننتظر السيف، وأن تقول هذا ما معك من أخبار من بس الكفين؟ قال أنا أريد هذا لهذا، أنا أريد هذا لو إيه أخبار من بس الكفين لأجل أني سأموت وأنت هذا الذي تتقنه، أنا أريد هذا لهذا. لذا كان يقول لي أحمد إذا بدنا مع المحضر كان يقول إذا المحضر يريد قبل القبر يكون طالب علم، أسأل الله أن يفينا طلبة العلم وأن يميتنا طلبة العلم، أسأل الأئمة الكبار يعلمون الناس. شيخ الشيخ البهلوي رحمه الله لما قرئت وصيته فأخبر الشيخ ابن تيمية عن وصية شيخنا مجرد ما تقرأ الوصية يغسل والده حتى ولا ينقطع أحد، فقال الشيخ ابن تيمية رحمه الله رحمك الله يا البهلوي علمت الناس السنة حيا وميتا، وأنت ما يتعلم الناس السنة، علمت الناس السنة حيا وميتا. فالموفق الذي يعلم الناس الذي يطلب العلم وينشر الخير بين الناس. الإسناد الذي معنا مداره على من؟ طبعا عندنا طريقين، مسلم ورد الحديث الفرد ووضع التأويل بسر جليل. تأمل معي، قال وحدثنا أبو طالب، أبو طالب أحمد بن عمرو بن عبد الله ابن أبي صالح الأموي في مصر، وعلي بن كشر بن مروه شيخان، قال أخبرنا ابن وهب عن مخرمة بن مقيس حول الإسناد، قال وحدثنا هارون بن سعيد الأيلتين وأحمد بن عيسى، قال حدثنا ابن مهر أحمد بن عيسى الحسن بن مصر. كم شيخ يقول في هذا الحديث؟ في هذا الإسناد 4 شيوخ، وكل شيخين وضعوا تأويل. طب شو استفاد التأويل؟ يعني لماذا لم يقل وحدثنا أبو طاهر وعلي بن خشرم وهارون بن سعيد أحمد بن عيسى؟ شيخين أبو طاهر وعلي بن خشرم قال أخبرنا ابن وهب، الآخران قال حدثنا ابن وهب. فمسلم يخالف جميع أئمة الدنيا فيكون أداة التحول، أداة التحمل. لو قال الأربعة كذب على 2 منهما، فمسلم بفرق بين أخبرنا وبين حدثنا. وأول شيخين قال أخبرنا، وآخر شيخين قال حدثنا، وكلاهما قال عن ابن وهب. ثم قال ابن وهب في السنة الأول عن مخرمة بن بكير، وفي السنة الثانية قال أخبرنا مخرمة بن بكير. أيضا هذا التحمل اختلف بين ابن وهب عبد الله بن وهب القرشي المصري وبين خليفة بن مخرمة ابن بكير. الاثنين إذا يدوران على مخرمة ابن بكير. الأول شيخين الأولين قالوا مخرمة ابن بكير، وشيخان الآخران قالا مخرمة دون أن يقولا ابن بكير. فإذا لو جمع هو تعلم أشياء كثيرة وجعل بعض شيوخه قولهما لم يقل. فانتبه، الشيخين الأولين قالوا غير التحمل، والشيخان الأولين قالا مخرمة ابن بكير، والشيخان الآخران اقتصرا على قولهما مخرمة دون ابن بكير. وهذه دقة عظيمة للإمام مسلم، وهي دقة متعارفة ينبغي لطلبة علم الحديث أن ينتبهوا إليها. لكن الإسناد أو الطريقان في هذا الإسناد التقيا عند مخرمة بن بكير. أعلى بعض العلم هذا الطريق، وتعلق من أعله هو يمدر قطني والحاقب في كتابه المدخل لا صحيح بأن مخرمة بن بكير لم يسمع من أبيه فقالوا هذا الحديث نالوا به انقطاع ورد غلو واحد من أهل العلم عليهما وعلى رأس من رد من العلم الكبار عبد الغني بن سعيد الأزدي وذكر هذا في كتابه المدخل إلى أوهام الحاكم وقرروا بأدلة لا يكتفيها أن مخرمة كان يروي عن أبيه من كتاب فرواية مخرمة عن أبيه وجادة وجد كتابا صحيح بالنسبة لأبيه وكان يحذف منه والوجادة هي طرق من طرق الاتصال لا الانقطاع من روى عن كتاب غيره وثبتت صحة نسبته إليه فحدث عنه وإن لم يسمع منه فالإسناد عند علماء الحديث متصل غير منقطع وهذا الذي أجاب به العلماء على رد على من ضعف هذا الإسناد وبسطت الكلام شديدا في تعليقتي على كتاب أوهام مدخل للحافظ عبد الغني بن سليم الأزدي ولا يتسع المقام لأكثر مما قلت. إذا الحديث كان موجود في كتاب بكير بن عبد الله الحج وقع لأبيه وكان يحدث عن أبيه منه في مصر ثم انتشر هذا الحديث عن مخرمة عن أبيه عن أبي بردة ابن أبي موسى الأشعري عن أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سمعت أبا بن عمر الله بن عمر يقول صحابي أجنبي من الحديث صحابي أجنبي من الحديث طبعا الآن الذي معنا سداسي عمر لا يذهب فيه لأنه لا تذكر من الخبر ليس ضمن طرق الإسلام ليس طبقة خاصة وإن الإسلام سداسي الإسلام الحديث الذي معنا سداسي يقول عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما يقول ابن أبو بردة قال لي أبو عمر سمعت أباك يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشأن ذات الجمعة من هذه الساعة لها شأن شيء عظيم وهذه الساعة كان يتطلب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا يحصلون على معرفتها ومتى هي قال قلت نعم سمعت وهذا يحدث سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هي ما بين النهي السليم بين عيد السليمان المنبر في الجلوس والمنبر القصع لما الإمام يجلس على المنبر إلى أن تمضى الصلاة يعني إلى أن تؤدى الصلاة وفي هذا إشارة إلى أن هذه الساعة هي حديث نفس أما القدر فإن توجه القدر للرب ولعلها تكون مما لا تكلف وإنما ما يقع القلب دون أن يشعر العبد من شدة تزكيته لنفسه وكثرة ذكره لربه وحرصه على التذكير لهذه الصلاة فحينئذ القلب يتجه الى الرب جل في علاه ولسانه يتحرك هذه اللحظات وهي ساعه خفيفه تخيل قلبك توجه لله عز وجل تساله شيئا فالنبي صلى الله عليه وسلم هذا الواقع طوال في حديث ابي هريره قال يهللها وقال ايضا يزهر هذا الحديث صريح صحيح وكذلك من الاحاديث الصحيحه واضحه بانها ساعه قصيره فأطلق ما ورد في الباب حديثا وأرجع التوقيت توقيتان لهذه الساعة التوقيت الأول من أن يجلس الإمام من إلى التوبة يمكن أن يجلس الإمام يستغل هذه اللحظات بسؤال لسان ثم بعد ذلك تترك نفسك وشأنك مع ربك جل في هدى بالدعاء ولنا إن شاء الله ما يريد قوم الثاني من حقوق شرعيه في قوة القادم مع قراءة الشرع حديث الباب عن كلام من نور صلى الله عليه وسلم تسديد التوحيد وصلى الله وسلم الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أخو بيسال يقول هل الذي يموت محروق خليل غير شان خاله اعلم ان لم له وياك من شهادة أقسام شهيد الدنيا والآخرة وشهيد الدنيا دون الآخرة وشهيد الآخرة من الدنيا وأما شهيد الدنيا والآخرة فهو الذي فهو الذي قتل في سبيل الله مقبل غير ظلمه ولم يتقبل وقاتل أن تكون كلمة الله هي الدنيا فهذا شهيد عند الله وشهيد عند الدنيا وتجري عليه أحكام شهادة الدنيا بأذى المرسل ولا يدفن وأما وجه الملابس وأما شهيد الدنيا عند شهيد الآخرة فهو الذي قتل في ساحات الوضع وقاتل في جهاد شرعي لكنه لم يخدم الله تعالى بنيته قاتل من اجل غرض او غرض او شيء من اشياء الدنيا فنعامله في الدنيا معامله الشهيد وهو عند الله تعالى ليس بشيء فهذا يسميه الفقهاء شهيد الدنيا وليس بشهيد اخره واما النوع الثالث فهو شهيد الاخره وليس بشهيد الدنيا ففي الدنيا لا يعامل معاملة الشهيد فيغسل ويكفن ويصلى عليه الوجود والصلاة للشهيد من باب السنة وليس من باب الوجود وهذا الصنف كثير ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث عليه وأفرده التصنيف غير واحد من أهل العلم وتتبع شيخنا رحمه الله تعالى في كتاب أحكام الجنائز هذا الصنف بأحاديث عديدة أسهل لكم هذا النوع على وجه على ما خطر الآن فارس الشهيد الذي معانا من نهل ويعامل معامل الشهيد الآخر من الدنيا الغريق والغريق والمفعول الذي مات بسبب البطن كل سبب البطن من الأمراض الخبيثة السرطان نسأل الله العافية هذه كلها من الشهادة لكن شهادة آخر وليس شهادة الدنيا ومن مات تحت أمراض ومن مات بذات جانب مرض نسأل الله الرحمة في الجبهين وكذلك من مات في الطاعون وكذلك المرأة التي تمر بجمع المرأة المفساة التي تمر بالفيد فالمرأة التي تمر بالفيد فهي فائدة عند الله جل في أولا ولكنها في الدنيا ليست كذلك فمن مات بحق وكان مسلما أيا كان حاله فهذا يكون عند الله تعالى شهيدا ومعنى الشهادة عند الله تعالى أن الله جل في علاه يعفو عنه إن كان من أهل الفضول ويرفع درجاته إن كان من أهل الصلاح ولا من الصلاح أربط بيننا من داعش داعش أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عنه وقال صلى الله عليه وسلم في البخاري عن أبي قال لكم ساعة حتى يأتي أخوان جثال الأسنان في الأحلام يحكم أحدهم صلاته مع صلاته أصل الشر أمران إما الشر في التصور وإما الشر في الإرادة بعض الناس تصوره صحيح لا إرادة عنده بعض الناس كله طاقة وإرادة لكن تصوره خطأ اليوم أشد خطأ من كان خلله في تصوره أم من كان خلله في إرادته في تصوره فكيف إذا اجتمع فساد التصور مع فساد العمل وظهر عمل هو ثمرة لفساد التصور فهذا شر كله هذا هو الشر. فداعش هي خوارج وليس تجمعهم الاسلام انما تجمعهم الحقائق كما هو قلوب العلماء. فداعش تحت الفكر الخوارج يكثر جميع المسلمين. داعش تعتبر كل من له صله بوظيفه حكوميه كافر. وكنت حقيقه اتمنى على داعش ان تبرز علماء وان يكون هنالك لقاء مع العلماء حول الدين واجابه. فما لم تصلح الرؤوس فلا تصلح باقي اعضاء البدن. وكان بودي لو ما زال انا اقترح ان واشرت اليوم على بعض تلاميذي وحداني ممن يحضر الدرس ويطلب مسجد التراب ويطلب رمز سحب الفتوى عن رمز 60 باسم تنظيم داعش الذي فيها جوال الحرق الاخير وكذبوا فيها على الشافعيه وكذبوا فيها على الحنفيه وكذبوا فيها على الحافظ بن حجر وكذبوا فيها على شيخ الاسلام بن تيميه وكلام الحافظ وكلام شيخ الاسلام موجود كلامه موجود وواضح. وغدا ان شاء الله في درس الفجر سابين هذا مفصلا سابين كذبهم على هؤلاء الائمه الكبار رحمهم الله تعالى. فاقترحت على اخي هذا ان يقوم بدراسه في الدعوه داعش دراسه علميه لينال عليها اساتذه الدكتوراه ويناقشهم نقاشا موضوعيا علميا ويبين فساد القول من حيث العلم. لان بعض الناس يغتر ببعض التنقيحات وبعض التعلقات بشريعه السمحه التي يتعلقون بها وهذه الشريعه هم يفتتون عليها ويكذبون ويأخذون منها ما يريدون شأن الخوارج. فالخوارج أهل البدع وأهل البدع دائما منهجهم كما قال وكيع بن جراح الرؤاسي يذكرون الذي لهم ولا يذكرون الذي عليهم فيجعلون الشريعة والكتاب والسنة مستودعا يريدون منه ما يريدون على وقت ما يشتهون ويدورون الشرع معهم ولا يذهبون مع الشرع. وهؤلاء القوم أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتمنى هبلا وأخبرنا عن صفاتهم. فهم ليسوا التجربة لأنهم من أهل الإسلام وهم ليسوا لا يمرون العواقب الأمور ومآلات الأفعال. فهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في سهاء الأحلام فهم صغار لا تجربة عندهم وسهاء الأحلام أحلامهم سفيهة قليلة كل ما يعد له يفعل ولا ينتبه الى مآلات الافعال. واخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن هؤلاء بقوله انهم يقتلون اهل الاسلام ويدعون اهل الاوثان. فهم لا يحسنون ان يقتلوا كافرا وانما من شأنهم منذ نشأتهم الى قيام الساعه انهم يقتلون اهل الاسلام ويدعون اهل الاوثان. ولذا تامل معي قوله صلى الله عليه وسلم يقتلون ولم يقل يقاتلون. الخوارج ما لهم معركه مع الكفار ابدا لن يقاتلون الكفار ابدا. الخوارج فقط يقاتلون اهل الاسلام. ولذا ذكر في التاريخ ان في مكان وجودهم وترعرهم وفي وقت شدتهم في الكوفه وكانوا الصحابة كعائشة لما كانت تسألها امرأة عن التنطع في الدين وتقول ماذا المرأة تقل الصوم ولا تقل الصلاة فكانت تقول لها ما لك أرادي حرورية حرورية أنت حرور بمكان الكون نشأ فيه هؤلاء الخوارج. ولذا لهم أسماء كثيرة وأسماؤهم وصفاتهم صفاتهم محصورة لكن أسماؤهم لا تنتهي. النبي سماهم مارقة قال القاضي عياض رحمه الله والخوارج يحبون جميع الأسماء التي أطلقت عليهم إلا المارقة فإن هذا الأسماء يحبونه مع أن لفظ يمرق ثابت في الصحيحين ثابت في صحيح البخاري وصحيح الإمام مسلم. فهؤلاء القوم إبدال نشأتهم وقوتهم كانوا إذا مروا على رجل من المسلمين يقتلونه لا يتوقعون عن الدم ابدا يقتلونه. فكان الرجل اذا اراد ان يخلص من شره كان يقول لهم انا يهودي انا نصراني فاتوا إذا قال لهم أن تريدوا أن يقتلوا أنا يصبع أنا يهودي كتبوه، أما يقول المسلم فيقتلوه. فهؤلاء كما أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم عنهم هم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. أهل الأوثان والكفار أبدا لا يمكن أن يقاتلوهم، ولأنهم لا يعملون على الجهاد، هم يتربصون الفرق التي يؤذن لهم فيها فيظهرون حقدهم وأمراض قلوبهم وضرائب أنفسهم، يظهرونها بأبشع ما يمكن. هذا الأمر الذي حصل مع الصيام معاذ رضي الله عنه تقبله وأسأل الله جل وعلا في ولاه أن يرحمه، ليست هي أول حادثة للخوارج، هي حوادث كثيرة وطرق شنيعة وعديدة كان الخوارج يقومون بها التعذيب. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث لا تقوم ساعة حتى يكون آخر الزمان، حتى يكون آخر الزمان، من آخر الزمان. وليس المراد بالخوارج الذين ظهروا في زمن علي. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه النبوية يقول وقد أطبق أهل العلم قاطبة أن الخوارج ليس هم أهل ذاك العسكر الذين خرجوا فيه على علي، وإنما الخوارج هم أقوام فكر متجسد باطن إلى قيام الساعة. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن ماجه قال عن الخوارج قال كلما ظهر قرن منهم انقطع وإن آخرهم يخرج مع الدجال. الخوارج هم خروج وقرونهم تبرز وتغوال، ولكن قال النبي صلى الله عليه وسلم كلما ظهر منهم قرن قال قطع، ما قال انقطع، قال كلما ظهر قرن منهم قطع. تأمل معي، تأمل معي، ولا أريد أن أصل كثيرا، لكن أريد أن أقف عند هذه السمة التي خرجت من النبي صلى الله عليه وسلم مما أوحى الله لنبيه من الغيب. أطلع الله نبيه من الغيب قال كلما ظهر قرن منهم قطع. النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر من الذي يقطعه؟ هل الذي يقطعه المسلمون الكفار؟ هل الذي يقطعه العلماء بالحج والبرهان؟ أم يقطعه أولياء الأمور والسلاطين والحكام بالقوة؟ النبي قد قطع، هذا تدبير الله. فالله يدبر شأنه، هؤلاء الله الذي تولى أمرهم، هؤلاء قضى الله في سنته في شرعه وفي كونه أنهم لا يموتون وأنهم غير باقين، وأنه كلما فرضت من قوة قطعت. قطع هكذا صيغة الفعل المبني للمجهول مع عدم بيان من الذي قطعهم. فالله الذي يقطعهم والله الذي يتولى الأسباب لقطعهم، وكل أمر يتولاه الله تعالى في ذهابهم وقطع قرونهم أمر من قضائه الكوني والشرعي معا، أمر من قضائه الكوني والشرعي. ثم شيخ الإسلام ابن تيمية في هذه السنة يقول متتبعا للخوارج وحد الخوارج يقول من أول خروج الخوارج ظهر الروافض، ويقول الخوارج والروافض عملان لوجهة واحدة لتعبير من يوم. قال ما ظهر في التأريخ خوارج إلا ومعه الخروج للروافض، وما ظهر في التأريخ روافض إلا ومعه خوارج. ما الذي جعل داعش تظهر في الساحة؟ غلو الروافض في قتلهم أهل السنة، والروافض فعلوا مفاعيلهم أهل السنة، وغفر الله لإخوان من العراقيين. طلبت من عشرات من يشار إليهم بالبنان تكلموا عن أفاعيل صدام بكم حتى لا يظن لا يحسبون على صدام، وأن صدام فعل أفاعيله بالشيعة فيقولون أنتم أهل السنة فعلتم بنا وكذا وكذا. أدرسوا لرأي العام والله قلت هذا قبل أن يتمكن رابطة وقبل أن يظهر له قرر. قلت غدا غدا الرابطة تقتلكم لأن صدام قتلكم، فأنتم ينبغي أن تسلكوا وأن تظهروا فعل صدام بكم. فالذي يجعل هؤلاء يفعلون أفاعيلهم أمور غير طبيعية ومتنهم ليسوا بشرا وليس في قلبهم رحمة، ففعل بهم الرافضة الأفاعيل، فلما يظهر الرفض يظهر الخروج، الضرب والخروج قرناه ظهر هؤلاء يظهر هؤلاء. ويا للأسف هم ما انتصروا لله ولم يكن لله عز وجل، هم بنوا انتقامهم على أصل عقدي خطير جدا وهو التكفير. فمن كفر مسلما، من كفر مسلما استحل دمه، استحلال الدم لا يكون إلا ثمرة وأثر من أثار التكفير. وانظر إلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم ويسير الحديث صحيح مسلم حين أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: إذا قال الرجل لأخيه المسلم يا كافر فقد دعا بها أحدهما. فالمقول للمسلم كافر إذا لم يكن الإنسان كافر فتعود إلى من قالها، تعود على من قالها. فتكفير المسلمين هو أخطر جرم يفعله هؤلاء. فبعد التكفير يقع التكفير والتفجير. لذا محاربة فكر التكفير اليوم من أوجب الواجبات ومن أهم المهمات، ولا يقدر على ملاحقة هذا الفكر إلا العلماء وطلبة العلم النبهاء الذين في قلوبهم الرحمة البلاد والبلاد، والذين يعملون على الإصلاح والاستخبار وعلى إيصال الخير وعلى رفع الناس وتقريبهم ربهم ويمسكون الناس بالسنة والكتاب. فالدواعي فرقة بفرق الخوارج، وأحب أن تسمى الأسماء بمسمياتها، فإذا أحسن التشخيص أحسن الدواء. أخيرا النبي صلى الله عليه وسلم نبي العلماء، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما أنزل الله داء إلا وجعل له دواء. ابن كثير لم يذكر في الحديث في سر كثير ثم النساء لم يذكر كل ذلك في النبي عليه السلام. يقول عيسى لابد أن ينزل، قال: لأنه اسمه داء فهو دجال، ودواءه عيسى عليه السلام. نزول عيسى لابد لأنه فقط هو الدواء، هو الدواء لمن؟ الدجال. هل الدواء ما هو داء؟ ما هو دواء؟ النبي أخبرنا في النبوش الخوارج نبي الرحمة. تخيل معي نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وسلم ذكر لنا دواءه، تدور ما دواءه؟ يقول: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. هذا الدواء، بمعنى أن هؤلاء القوم من تمكن منهم هذا المعتقد فلا سبيل لتركه إلا بالقتل. تأمل معي قوله صلى الله عليه وسلم: قتل عاد. لماذا؟ ما معنى قتل عاد؟ لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. قتل عاد ما بقي منهم أحد. فأرسلنا عليهم ريحا صفرا في أيامنا حسابا نذيقهم عذابا في الحياة الدنيا ولهم في الآخرة عذاب شديد. فقوم عاد عذبهم الله عز وجل وما أتقنهم أحدا. النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من رحمته، لأن المصلحة التي تعم المسلمين مقدمة على قتل هذه الشؤمة التي لو جاز لها أن تقتل المسلمين جميعا لفعل. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما لنا دواء إلا، لكن من لم يتمكن منه هذا الفكر فالواجب علينا أن نرعاه وأن نحيطه بنصيحة وأن نعمل على الإصلاح للإصلاح. كثير من الشباب للأسف مغرورون بهذا الفكر، وهذا الفكر أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عنه والظواهر والمكان. النبي أخبرنا أن الفتن جهة العراق، فكل الظواهر للعاقل يعلم أن هذه قوة مصنوعة ولدت في ذلك القيصرية لم تكن هو صحيحا، ولدت في ظروف مشبوهة في أرض فتنة تحب الفتنة تحب الدماء يزين لها قتل الناس وقتل المسلمين وحبوب التكفير القائمين عليهم حدثاء الأسنان وفهاء الأحلام لا نعرف منهم عالما لا وجود، لا نعرف له مرجعية علمية شرعية صحيحة، وإنما يتعلقون بتقريرات العلماء السابقين، وهم مبتدو الصلة بالعلماء المعاصرين، مبتدو العلماء المعاصرين يعني مثال شيخ الباز بن سليم بن وهؤلاء فرعبة يكثرون علماءنا، ولم يظهر هؤلاء الصهاء أحلام وصغار سن لا تجوز عندهم، فنحن بحاجة إلى أن نحصن الشباب وأن نعطيهم حقهم وأن نجعلهم بعيدوا النظر نخرج عنهم لساء الإسلام ونركز عليهم في النظر إلى أن هذا الأفعال فلا تكون قلوبهم سفيهة صغيرة. هذه داعش، ولعلي بالكلمة أجبت على أسئلة كثيرة يبقى تعلم بكلام شيخ الإسلام وتزييفه، وهذا الذي سأبينه إن شاء الله في درس غد الفجر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.